الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كلامنا إلى أدلة القول بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وذكرنا الوجهين من هذه الوجوه وفي الكلام في الوجه الثالث، وهو الذي اعتمد عليه أكثر القائلين بالملازمة واستدلوا على ذلك، يعني على وجوب المقدمة بهذا الوجه. وحاصل هذا الوجه هو أننا نرى بالوجدان أن الإنسان إذا تعلق شوقه بشيء وأحبه فلا محالة يشتاق إلى مقدمته ويحبه أيضا. غاية الأمر أن المحبة الأولى والشوق الأول شوق إليه بالذات، وبالنسبة إلى مقدماته شوق بالعرض، وهذا أمر واضح يظهر بالمراجعة إلى الوجدان. إذا راجع الإنسان وجدانه يرى هذا المعنى بوجدانه، وأنه إذا أحب شيئا واشتاقه وسلبه فلا محالة يحب مقدمته ويشتاق إليه ويطلبه أيضا. ولا فرق في هذه الجهة بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فإن هذا من لوازم الإرادة بما هي إرادة لا بما هي تكوينية. فكما أن إرادة الشيء تكوينا تستلزم إرادة مقدماته لا محالة، فكانت المقدمات أيضا مرادة بالتبع، وبالغير كذلك الإرادة التشريعية، من أراد فعلا من غيره فهو لا محالة يريد مقدماته أيضا. فالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدماته وطلبه وطلب مقدماته ثابتة بالوجدان من دون فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. هذا الوجه اعتمد عليه كثير من القائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ولكنه عند التحقيق يظهر أن هذا الوجه أيضا لا يتم كالوجهين المتقدمين. وذلك فإن المدعى لو كان هو ثبوت الملازمة بين الإرادتين بمعنى بين الشوقين وبين المحبتين فهذا مما لا إشكال فيه. أمر ظاهر واضح أن الإنسان إذا اشتاق شيئا وعلم أنه لا يتحقق في الخارج إلا بمقدمته فهو مشتاق إلى مقدمته لا محالة، إذ المفروض أن ذلك الشيء لا يوجد في الخارج إلا بمقدمته إلا مع وجود آخر، فهو مشتاق إلى ذلك الوجود المقيد بهذا الوجود حيث إنه لا يوجد في الخارج إلا به. فبطبيعة الحال أن ذلك الوجود بمقدماته مشتاق إليه، فالمقدمات أيضا مشتاق إليها، ولكن الشوق شوق تبعي عرضي لا شوق بالذات. الإنسان لا يشتاق بذاته أن يمضي إلى السوق، ولا سيما إذا كان فيه مشقة ما من برد أو حر أو غير ذلك، ولكن يشتاق إلى ذلك بالعرض لتعلق شوقه بشراء اللحم مثلا. فالمشتاق إلى شراء اللحم مشتاق إلى المشي إلى السوق أيضا، إلا أن هذا الشوق ترشحي وتبعي نشأ من الشوق الأول ونسميه الشوق بالعرض. هذا أمر وجداني وكذلك الحال في فعل الغير لو فرضنا أنه ساق إلى شراء اللحم من الغير فأمر خادمه بشراء اللحم فهو أيضا مشتاق إلى مشي إلى السوق، ولكن هذا الشوق تبعي، الشوق الأصلي قد تعلق بشراء الله وبتبعه تعلق الشوق بالمشي إلى السوق، فالملازمة بين الشوقين ثابتة لا محالة، أو ما دون الشوق من المحبة مثلا. هذا أمر واضح، بل يجده كل من التفت إلى وجدانه وتفتش عن حاله، يرى أن الشوق إلى شيء يلازم الشوق إلى مقدماته ولا ينفك عنه أبدا، إلا أن كلامنا في الوجوب الشرعي لا في الشوق الذي هو من الصفات النفسانية وخارج عن الاختيار. الكلام في أن إيجاب شيء من قبل المولى وجوبا مولويا مجهولا، هل هو مستلزم لوجوب آخر مجهول مولوي؟ الملازمة بين الوجوبين ثابتة، أو أنه يمكن أن يوجب المولى شيئا ولا يوجب مقدماته؟ المقدمة ليست بواجبة شرعا، وإنما هي لازمة وواجبة بحكم العقل لتوقف الانفصال عليها كما هو المفروض. وليس الكلام في الشوق النفسي الذي هو خارج عن الاختيار وصفة من الصفات النفسية، وقد تقدم الكلام في بحث الطلب والإرادة وغير ذلك أن الإرادة ليست بمجهول شرعي، بل إنما هي صفة نفسانية توجد بالنفس بغير اختيار المكلف. إنسان يشتاق إلى كل ما يكون ملائما لقوة من قواه الظاهرية أو الباطنية، يشتاق الإنسان إلى أكل طعام لذيذ مثلا، إلى سكن محل فيه راحته، وغير ذلك مما يشتهيه الإنسان الجامع كل ما يناسب ويلائم قوة من قوى القوى الظاهرية والباطنية. هذا أمر، المحبة إلى الأمر الملائم أمر من لوازم الذات، وهذا خارج عن الاختيار ليس باختياره المشخصين، وليس من الأحكام المجهولة ليتكلم أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أولى الزم. والحاصل أن الملازمة وإن كانت ثابتة، الملازمة بين الشوق إلى شيء والشوق إلى مقدماته، هذه الملازمة بديهية وثابتة لا محالة، إلا أنها خارجة عن محل البحث. وما هو محل الكلام؟ فإن محل الكلام هو ثبوت الملازمة بين الوجوبين، والوجوب من الأفعال الاختيارية لا من الصفات النفسية. هذا بلي في الإرادة. وأما الطلب يستعمل بمعنيين كما تقدم الكلام في الطلب والإرادة. قد يطلق الطلب ويراد به إعمال القدرة فيما تعلق به، فالإرادة المكلف يعني مكلف لازم إرادة الإنسان وشوقه يعمل قدرته في ذلك، وهو الذي سميناه بالاختيار. قلنا الاختيار من باب الافتعال، طلب الخير، إنسان يطلب ما هو خير له فيعمل قدرته في ذلك، حيث إنه قادر على الفعل والترك، فيعمل قدرته في الفعل أو أنه باختياره يترك. الطلب بهذا المعنى إنما يتحقق في الإرادة التكوينية، دون الإرادة التشريعية، يعني إذا تعلقت الإرادة بشيئين واشتاقه الإنسان شوقا بل يبعثه نحو الفعل فلا محالة يعمل قدرته في ذلك الفعل فيطلبه أي يتصدى لتحصيله. قلنا إن الطلب بمعنى التصدي، يتصدى لتحصيله فيوجده في الخارج. الطلب بهذا المعنى خاص بالإرادة التشريعية، وأما الإرادة التشريعية فالمفروض أن متعلقها هو فعل الغير، يشتاق إلى صدور فعل من شخص آخر. الفعل الصادر من شخص آخر خارج عن قدرة المشتاق والمريد. المفروض أن الفعل فعله لا فعل المشتاق وفعل المريد، فإذا كان خارجا عن اختياره ويسر باختيار المأمور فكيف يمكن أن يتعلق به الطلب وهو بمعنى إعمال القدرة فيما تعلق به شوقه؟ ليس الفعل الصادر من الغير متعلقا لقدرة المشتاق ليعمل قدرته فيه ويوجده في الخارج، بل غاية ما هناك أنه يأمره بالفعل ليوجد الفعل باختياره. فالطلب بهذا المعنى لا يمكن تعلقه بفعل الغير لأنه خارج عن تحت الاختيار. والمعنى الثاني للطلب وبمعنى إيجاب شيئين، الطلب التشريعي يعني يعتبر الفعل في ذمة الغير ويبرزه بمبرز خارجي، فإن هذا هو التصدي لوجود الفعل في الخارج. قلنا ليس إطلاق الطلب على هذا المعنى إلا باعتبار أنه قسم من التصدي. غاية الأمر أن التصدي يختلف، إذا كان المشتاق إليه من أفعال نفس الإنسان وتحت قدرته التصدي إنما يكون بإعمال القدرة في وصوله، فتتحرك العزلات نحوه فيوجده في الخارج. وإذا كان الفعل فعل الغير وخارجا عن قدرة هذا الشخص ليس له إعمال القدرة فيه لأنه ليس بمقدور له، ولكنه يوجد له الداعي في الفعل، يعمل أملا ليتحقق الداعي في نفس المأمور إلى إيجاده فيوجده، والداعي إنما هو الأمر، يجعله في ذمته ويبرزه، وهذا يكون داعيا له إما لطلب الثواب أو للخوف من العقاب فيوجد الفعل في الخارج. فإطلاق الطلب على هذا المعنى أيضا إطلاق صحيح، فإن هذا نحو من التصدي نحو المراد ونحو المشتاق إليه، إذ غاية ما يمكن للإنسان أو لغير الإنسان للآمر من التصدي إنما هو أن يأمر المأمور ويبرز اعتباره النفسي بمبرز في الخارج، فهذا أيضا طلب. الطلب بهذا المعنى الذي هو أمر اختياري ومورده الإرادة التشريعية، يعني يتحقق في موارد الإرادة التشريعية، محل البحث هذا، هل إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدرته؟ يعني إذا اعتبر المولى شيئا على ذمة المكلف وأبرزه في الخارج فهل يكون هذا ملازما لاعتبار المقدمات في ذمته أيضا أو أنه لا ملازمة ذلك؟ اذا كان مركز البحث هو الوجوب التشريعي المجعول فالوجدان اقوى شاهد على انه بله لم تثبت هذه الملازمة المدعات. ليس هنا ملازمة بين اعتبار شيء على ذمة المكلف واعتبار مقدماته على ذمته الإنسان. أي حاجة إلى هذا الاعتبار؟ إذا اعتبر الإنسان شيئا على ذمة المكلف بحكم العقل لا بد له من إيجاد المقدمات ليتحقق الانفصال في الخارج الذي هو واجب بحكم العقل. بعد هذا أي مقتضى وأي ملزم لاعتبار المقدمات في ذمته الإنسان؟ فالظاهر أن في هذا الاستدلال مغالطة واضحة وخلط بين الإرادة والوجود. الملازمة إنما هي ثابتة في الإرادة بمعنى الشوق. هنا لا إشكال في ثبوت الملازمة. من اشتاق شيئا يشتاق إلى مقدماته في العرض لا محالة، لأن المشتاق إليه هو الوجود المتوقف على وجود آخر، فطبعا الوجود الآخر أيضا مشتاق إليه بلا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، إلا أن هذان خارج عن محل البحث. وما هو محل البحث؟ وهو الوجود الذي هو فعل للآمر ويوجده باختياره، يعني يعتبر الفعل ثابتا في ذمة المكلف ويبرزه في الخارج. هنا لا ملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدماته، بل الحاكم هنا هو العقل والعقل يحكم بلزوم الإتيان بهذه المقدمات. بل إن كثيرا ما يستوي أن الآمر بشيء يغفل عن مقدماته فضلا عن إيجاب هذه المقدمات، فكيف يمكن دعوى وجود الملازمة بين وجود الشيء وجود المقدمات الذي هو فعل اختياري؟ كيف يمكن أن يكون الفعل الاختياري متحققا في الخارج مع الغفلة لعدم الالتفات حتى؟ بل يمكن أن يقال إنه مضافا إلى أنه لا ملازمة بين الأمرين في الوجدان إيجاب المقدمات إيجابا شرعيا نغض المعنى لا يترتب عليه شيء. بعد ما ذكرنا أن الوجود المقدمين لا يترتب عقابا على مخالفته، وإنما العقاب على مخالفة الواجب النفسي. فما هو الفائدة في هذا الإجاب؟ إذا كانت الفائدة في هذا الإجاب بحث المكلف نحو هذا الفعل بوجود المقدمة، المفروض أن نتيجة هذا البحث متحققة، وهي أن العقل يشعر بلزوم الإتيان بالمقدمات بحصول الطاعة في الخارج، وإلا لعقد المكلف على مخالفته الواجب النفسي. فإن كان الغرض من هذا الإجاب هو البعث فلا يتحقق عليه بعث وجوده وعدم وجوده، وإن لم يكن له فائدة فهذا هو اللغو الظاهر. فعلى هذا البيان الصحيح أنه لا ملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدماته أصلا، وإنما المقدمات بل لازمة وواجبة بحكم العقل، حيث إنه بترك المقدمة يترك الواجب فيستحق تارك العقاب من جهة حكم العقل بوجوب الإطاعة لا بد من الإتيان بمقدمته، ولو فرضنا في مورد
من الموارد الشرعية أو الأرضية صدر أمر من المولى بالنسبة إلى المقدمات أيضاً فهو إرشاد لا محالة على ما تقدم إما إرشاد